وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع الأربعون: إذا شك المكلف بين الثلاث والأرباع فبنى على الأرباع، ولكنه غفل عن البناء على الأرباع وأتى بركعة أخرى سهوان، فهل يحكم ببطلان صلاته لزيادة ركعة على ما هو المأمور به من البناء على الأرباع، أم يجري عليه حكم الشك بين الأربع والخامس ومقتضى ذلك البناء على الأرباع والإتيان بسجدتي السهو؟ وتوضيح المسألة أن هنا صورا ثلاث: الصورة الأولى أن يحصل له ذلك وهو قائم، بمعنى أنه بعد أن شك بين الثلاث والأرباع وحكم الشارع بأن وظيفته البناء على الأرباع، فبدل أن يتشهد ويسلم قام، وبعد أن قام التفت إلى أن قيامه في غير محله لأنه مأمور بالتشهد والتسليم، فلا إشكال في هذه الصورة في صحة صلاته وأنه مأمور بهدم القيام وتطبيق حكم الشك بين الثلاث والأرباع بالإتيان بالتشهد والتسليم ثم الإتيان بركعة الاحتياط. الصورة الثانية أن يشك بين الثلاث والأرباع ثم يغفل عن وظيفته من التشهد والتسليم ويأتي بركوع زائد بعد البناء على الأرباع وقبل إكمال السجدتين، وحينئذ لا مصحح لصلاته، لأنه إن كان المصحح لصلاته حكم الشك بين الثلاث والأرباع فإن موطن هذا الحكم ما قبل الركوع، وإن كان المصحح لصلاته أن وظيفته حكم الشك بين الأربع والخامس فإن حكم الشك بين الأربع والخامس من تشهد أو من أكمل السجدتين على الأقل ثم شك بين الأربع والخامس، أما من ركع وشك هل أن ركوعه هو الرابع أم الخامس فلا يشمله دليل حكم الشك بين الأربع والخامس، وبالتالي لا مصحح لصلاته في هذا الفرض. الصورة الثالثة هي محل الكلام: من أكمل السجدتين وشك بين الأربع والخامس فكانت وظيفته أن يبني على الأربع ويتشهد ويسلم، لكنه غفل عن ذلك وأتى بركعة كاملة سهواً ولم يلتفت لذلك إلا بعد إكمال السجدتين من الركعة، فهنا يأتي التشقيق: هل أن هذه الصورة يجري عليها حكم الشك بين الأربع والخامس لأنه قبل هذه الركعة كان كذلك، أم يجري عليها حكم الشك بين هل يجري عليها حكم الشك بين الأربع والخامس لأنه فعلا شاك بين الأربع والخامس، أم يقال كانت وظيفته الشك بين الثلاث والأربع وزاد ركعة على ما هي وظيفته فتكون صلاته باطلة؟ ولم نجد ممن اختار أن حكمه حكم الشك بين الأربع والخامس إلا الجواهري والشيخ كاشف الغطاء قدس سرهما، وإلا فباقي المعلقين على متن العروة ذهبوا إلى ما اختاره سيد العروة قدس سره من الحكم ببطلان صلاته وعدم شمول حكم الشك بين الأربع والخمس لمثله. وبيان ذلك أن في المسألة رأيين بدوان: الرأي الأول أن يقال إن حكم هذا الفرض حكم الشك بين الأربع والخمس، لأن المكلف وإن شك سابقا بين الثلاث والأربع وكانت وظيفته البناء على الأربع والتشهد والتسليم، ولكنه سهوا زاد ركعة، إلا أنه بالفعل شاك بين الأربع والخمس، إذ بعد الإتيان بالركعة المضافة يحتمل أن صلاته أربع وما سبق كان ثلاثا، ويحتمل أنه زاد ركعة على الأربع فصلاته خمس. إذن بالنتيجة لديه شك فعلي وهو الشك بين الأربع والخمس. وبما أن العبرة في عناوين الموضوعات على الحالة الفعلية، فالمفروض أن الحالة الفعلية للمكلف أن لديه شكا وجدانيا بين الأربع والخمس، فحكم الشك بين الأربع والخمس يشمله بلا مانعين. هذا هو وجه الرأي الأول، وهو البناء على حكم الشك بين الأربع والخمس. ولكن أورد على ذلك بما لدى مجموعة من الأعلام ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره الشريف بأنه صحيح أن موضوع الأحكام الحالة الفعلية، والمفروض أن الحالة الفعلية للمكلف هي الشك بين الأربع والخمس، إلا أن المنصرف من أدلة الشكوك أن موضوعها الشك غير المسبوق بشك آخر. لا ندعي الشك الحادث، لا، الشك غير المسبوق بشك آخر، والمفروض أن هذا الشك بين الأربع والخمس مسبوق بشك قبل هذه الركعة وهو الشك بين الثلاث والأربع. فبما أن منصرف الأدلة الشك غير المسبوق، والمفروض في المقام أن الشك الفعلي بين الأربع والخمس شك مسبوق بما بين الثلاث والأربع، فهو استمرار للشك السابق وليس شكا جديدا، لذلك لا تشمله الأدلة. والفصل بين الشكين بركعة زائدة سهوان لا يصيره شكا جديدا بحيث يشمله دليل الشك بين الأربع والخمس، فهو بالنظر العرفي استمرار للشك السابق، وإن كان قد فصل بينهما ركعة سهوان. هذا نظير من شك بين الواحدة والثنتين وغفل فأضاف ركعتين، فتحول شكه من ما بين الواحدة والثنتين إلى ما بين الثلاث والأربع، فإن هذا لا يغير من وضعه، وأن حكمه حكم الشك بين الواحدة والثنتين وهو البطلان في الصلاة الرباعية، أو شك بين الثنتين والثلاث فغفل وأضاف ركعتين سهوا ثم أصبح شكه الفعلي شكا بين الأربع والخامس، فإن هذا لا يغير من حكم الشك السابق. وهذا نظير كما ذكر سيدنا الخوئي قدس سره، وهذا نظير من شك في الركوع قبل تجاوز المحل، كمن شك في الركوع وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع، حكمه أن يتدارك ويأتي بالركوع، فلو غفل ودخل في السجدتين إلى أن أتمهما ثم التفت إلى ذلك فإن هذا لا يغير من حكمه، وأن حكمه السابق كان هو تدارك الركوع، وحيث لم يتدارك حتى دخل في ركن لاحق بطلت صلاته، فكذلك الأمر في المقام. لذلك ذهب سيدنا الخوئي قدس سره مع باقي المعلقين على العروة إلى أن الصلاة باطلة، نظرا إلى أن المكلف حيث شك بين الثلاث والأرباع فقد تعبده الشارع بالأربع، ومقتضى التعبد بالأربع أن أي إضافة على الأربع فهي زيادة، حيث إن الزيادة هي عبارة عن إضافة عمل على ما هو المأمور به بقصد الجزئية، فكل عمل يضاف إلى ما هو المأمور به بقصد الجزئية فهو زيادة، سواء كان المأمور به واقعيا كما إذا قطع بأنه صلى أربع ثم زاد، أو كان المأمور به ظاهريا كما إذا شك بين الثلاث والأربع فتعبده الشارع بأنه في الأربع، أي أن وظيفته الظاهرية أنه صلى أربعا، فما يضيفه من عمل بقصد الجزئية ولو كان سهوا فهو زيادة، وحيث إنه زاد ركعة، لأنه زاد قياما أو قراءة، بل زاد ركعة، وحيث إنه زاد ركعة وزيادة الركعة مبطلة للصلاة، لما ورد في صحيح منصور بن حازم: من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا، والمكلف قد زاد ركعة عما هو المأمور به ولو كان المأمور به أمرا ظاهريا، وبالتالي حيث زاد ركعة صلاته باطلة. وعلى فرض الإصرار كما أصر الشيخان الجواهري وكاشف الغطاء رحمهما الله بأن مقتضى إطلاق دليل حكم الشك بين الأربع والخامس أن يشمل هذا المكلف، لأنه شاك بالفعل بين الأربع والخامس، والفصل بين الشكين بركعة سهوان يمحي أثر الشك السابق ويجعله موضوعا لحكم الشك الفعلي، وهو الشك بين الأربع والخامس، على فرض أن الإطلاق يشمله، لكن إطلاق حكم الشك بين الثلاث والأربع شمله أيضا. إذا كان إطلاق دليل حكم الشك بين الأربع والخمس يشمله، فإطلاق دليل حكم الشك بين الثلاث والأربع قد شمله، أي أن هذه الصلاة محكومة لإطلاقين، وبما أنهما متعارضان فيتساقطان لأجل المعارضة، والنتيجة أن هذه الصلاة لا مصحح لها، أو أنها مندرجة تحت إطلاق صحيح صفوان. إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. ولكن ربما يورد على كلام سيدنا الخوئي قدس سره بأحد إيرادين: الإيراد الأول ما يستفاد من كلمات المحقق الإيرواني قدس سره من أن هناك فرقا بين التعبد بوجود الرابعة وبين التعبد بأثر الرابعة. فلو كان المستفاد من دليل البناء على الأرباع عند الشك بين الثلاث والأرباع أن مفاده التعبد بكون الركعة رابعة، إذن حينئذ تكون إضافة ركعة زيادة مبطلة. أما إذا كان مفاد دليل التعبد بالأرباع التعبد بأثر الرابعة، لا التعبد بأن الركعة رابعة، أي عليك أن تأتي بأثر الرابعة الواقعية وهو التسليم، لا أن هناك تعبدا بأنها الرابعة. فلا ينافي ذلك، أي تعبد الشارع بأثر الرابعة لا ينافي ذلك إضافة ركعة. فإذا أضاف الركعة غايته أنه أضاف ركعة سهواً، وحيث أضاف ركعة سهواً دخل في موضوع الشك بين الأربع والخامس. وبالنتيجة ليس لدليل حكم الشك بين الثلاث والأربع مدلول التزامي يدل على مبطلية زيادة الركعة. ولكن يلاحظ على ما ذكر لا فرق، أي سواء قلنا إن مفاد دليل البناء على الأكثر هو التعبد بالرابعة، أو كان مفاد دليل البناء على الأكثر هو التعبد بأثر الرابعة، فإن من أوضح اللوازم العرفية للبناء على الأربع أن الركعة غير مأمور بها، أي سواء تعبد بكون الركعة رابعة أو تعبد بأثر الرابعة، فإن المدلول الالتزامي لكليهما واحد، وهو أن الركعة المضافة لا أمر بها. فإذا لم تكن الركعة المضافة مأمورا بها فلا محالة هي زيادة، إذ كل عمل ليس مأمورا به في المركب الصلاة فالإتيان به بقصد الجزئية زيادة، سواء كان مفاد الدليل التعبد بالأربع أو التعبد بأثر الأربع. على أي حال أنت أمرت بالتسليم، والمدلول الالتزامي لذلك أنه لا أمر بالركعة المضافة سهوان، فلا فرق بين المفادين. هذا الإيراد الأول ودفعه. الإيراد الثاني، قد يقال إن استفيد من دليل البناء على الأكثر أنه وظيفة تعيينية، أي أن المتعين في حق المكلف إذا شك بين الثلاث والأربع أن يبني على الأربع عملان، هذا المتعين في حقه، حينئذ نعم ينعقد له مدلول التزامي أن لا طريق آخر، لأن الطريق المتعين في حقه أن يبني على الأربع عملان، فلا طريق آخر في المقام. أما إذا استفيد من دليل البناء على الأكثر كما هو المستفاد من موثقة عمار: ألا أعلمك شيئا إذا ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء متى شككت فابني على الأكثر، فإنه قد يقال ظاهره أن البناء على الأكثر كالبناء على الأربع في محل كلامنا، ظاهره شنو؟ ظاهره أنه إرشاد إلى طريق يعالج نقص الصلاة المحتمل ويحرز به فراغ العهدة، لا أن المصحح متعين فيه. فإذا لم يستفد من دليل البناء على الأكثر التعيين، إذن لو سلك المكلف طريقا آخر، قال أنا أستصحب عدم الرابعة، لا أبني على الأربع وأسلم وأتي بركعة احتياط منفصلة، بل أستصحب عدم الرابعة، مقتضى استصحاب عدم الرابعة أن أأتي برابعة متصلة، فإذا أتيت برابعة متصلة فمقتضى الاستصحاب أن الصلاة صحيحة، ونفس استصحاب عدم الرابعة ينفي احتمال أن تكون الركعة شنو؟ زيادة، بل مقتضى استصحاب عدم الرابعة أنها هي الرابعة لا أنها زيادة، وهذا طريق آخر. فغاية ما في الباب أن المكلف في محل كلامنا أضاف ركعة، وإضافة الركعة بمقتضى استصحاب عدم الرابعة تقع رابعة لأنها تقع زيادة، كي تكون زيادة مبطلة، بل مقتضى استصحاب عدم الرابعة أن يأتي بركعة متصلة ولو عمدان، فالإتيان بها ولو عمدا لا يكون مبطلان، فكيف وقد أتى بها المكلف سهوان؟ هذا الإيراد الثاني. ولكن هذا الإيراد الثاني على كلام سيدنا الخوئي قدس سره أيضا مندفع. أولا، ظاهر سياق دليل البناء على الأكثر الحاصر، وأن هذا هو الطريق المنحصر لتصحيح الصلاة. نعم، هل هذا الطريق وظيفة واقعية أو وظيفة ظاهرية؟ هذا أمر آخر، لكن ظاهر سياق دليل البناء على الأكثر أن الطريق الذي يحرز به الفراغ ويعالج به احتمال النقص هو البناء على الأكثر. ألا أعلمك بشيء، يعني هذا الطريق هو الذي يفيدك، ألا أعلمك بشيء إذا ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء، أي أن الطريق الذي يحرز به أن ليس عليك شيء هو هذا الطريق، ألا وهو البناء على الأكثر. ولذلك لم نجد ولا رواية واحدة مع كثرة الروايات الواردة في حكم الشك في الركعات، لم نجد رواية واحدة أرشدت إلى الاستصحاب، مع أن الاستصحاب طريق معهود مألوف بالإمكان الإشارة إليه، مع ذلك لم تشر له أي رواية، وحصرت الطريق في البناء على الأكثر. بل هذا ما فهمه فقهاؤنا خلفا عن سلف، لم نجد فقيها تردد في ذلك وأفتى بأن هناك طريقا آخر لعلاج النقص وإحراز الفراغ، ألا وهو العمل بالاستصحاب. وقد ذكرنا فيما سبق أن ظاهر الأدلة إذا قام منشأ عقلائي على خلافه فالظاهر ليس حجة، وفهم فقهائنا من أدلة البناء على الأكثر انحصار الطريق بذلك مانع عقلائي من العمل بظهور هذه الأدلة في أن البناء على الأكثر مجرد طريق مصحح. هذا أولا. وثانيا، بعبارة مختصرة، إن لدى المكلف في المقام علما إجماليا منجزا، يعني لو تجاوزنا كل ما مضى وقلنا نعم ظاهر الأدلة فقط الإرشاد وليس تعيين الطريق، لو قلنا بذلك مع ذلك لدى المكلف علم إجمالي منجز، وهو إما التسليم مانع أو الركعة زائدة. فإنه إن كان في الثالثة واقعاً إذن التسليم مانع، وإن كان في الرابعة واقعاً فالركعة زيادة مبطلة، وجريان البراءة عن مانعية التسليم معارض باستصحاب عدم زيادة الركعة، ومقتضى تعارض الأصول منجزية العلم الإجمالي، فإنه وإن لم يتمكن المكلف من المخالفة القطعية لأنه لا يستطيع الجمع بين الركعة المتصلة والركعة المنفصلة، لكن الترخيص القطعي في المخالفة بالجمع بين الأصلين الترخيصيين في طرفي العلم الإجمالي موجب لمنجزية العلم الإجمالي، والحمد لله رب العالمين.